سائل من الشبكة يسأل عن الملابس إذا أصيبت بالعرق في شهر رمضان، هل تعتبر نجسة؟ الجواب لا، العرق طاهر، لا يؤثر على صلاتك ولا على صيامك. وهذا سائل يسأل عن حكم بيع شفرات الخلاقة، الجواب إن كان على من يحلق اللحية فلا يجوز، لأنه إعان له على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك، وإن كان حلاقة لما يجوز له فلا بأس. وبالله التوفيق. يقول السائل يسأل السائل عن حكم قراءة القرآن في شهر رمضان للحائض، لا بأس ولكن بدون أن تمس المصحف إلا بحائل. فبالله التوفيق. السائل أبو جابر من ليبيا يسأل عن الوساوس في الصلاة وعن أحاديث النفس في الصلاة وخارجها. نقول اشتغل بالعلم النافع، اشتغل بالحفظ، واشتغل بالأذكار والأدعية، لا تفتح المجال للشيطان، اشتغل بما ينفعك، سبح الله، استغفر، هلل، كبر، اقرأ القرآن، اقرأ في الكتب النافعة. من الخطأ أن تكون غافلا ساكتا، يأتيك الشيطان بالوساوس وجدك فارغا فجرجرك. فإذا جاء الشيطان يجدك مشغولا، تستغفر وتهلل وتكبر أو تقرأ القرآن، ما عندك فراغ في هذه الوساوس، والله المستعان. السائل عدنان من المغرب يقول يحصل من بعض إخواننا هجر بعض لبعض إخوانهم وإخراجهم من دائرة أهل السنة وإلحاقهم بأهل البدع إذا خالفوهم في بعض المواقف، وإذا قلنا لهم نتصل بأهل العلم قالوا لا يلزم، لدينا كتبهم وأشرطتهم. الجواب الصواب هو الاتصال بأهل العلم وسؤالهم، سؤال أهل العلم من أهل السنة والجماعة، هذا هو الصواب، يحكى له الأمر وهل هذا يستحق الهجر أم لا، وهل من فعل هذا يخرج عن دائرة أهل السنة أم لا. فأنا أنصحكم بالرجوع إلى أهل العلم، والله المستعان. السائل عبد اللطيف من المغرب يسأل يقول هل صحيح أن السلف كانوا يتركون العلم في شهر رمضان وكانوا يتفرعون لقراءة القرآن والإكثار من العبادات؟ نقول هؤلاء إذا كانوا يفعلون هذا لأنهم في العلم طيلة العام، طيلة عامهم في العلم. فجاء رمضان فأعطوا القرآن أكبر نصيب، لكن الآن الناس في السنة بكاملها في ضياع إلا من رحم الله. فجاء رمضان فدخل المسجد يحتاج إلى القرآن ويحتاج إلى العلم، يحتاج إلى التوحيد والعقيدة وإلى الفقه وإلى التفسير وإلى الأخلاق والآداب، يحتاج إلى مسائل كثيرة. وهذا إذا لم يتعلم في رمضان الذي جلس للدروس، فغير رمضان ما يجلس إلا من رحم الله. ففي رمضان دخل وجلس، إذا لم يتعلم متى يعلم؟ فتكثف الدروس، ومع ذلك أيضا يحثون على قراءة القرآن وعلى الدعاء والذكر. وبالله التوفيق. السائل أبو محمد زاهر الحيدري يقول في سؤاله بأنه تناقش مع أحد الناس حول مسألة وجوب الدعوة إلى التوحيد أولا، فقال مناقشه إن هناك بعض الحالات التي تقدم على الدعوة إلى التوحيد، وذكر مثالا وهو أنه لو دخل العدو الكافر إلى ديار المسلمين فدفعه ومواجهته مقدم على الدعوة إلى التوحيد. هذا في حالة محدودة، هو أراد أن يعمم وهي محدودة. دخل العدو الكافر، فعلى أهل البلد أن يجتمعوا على دفعه تحت راية الدولة. هذا كلام صحيح إذا حصل. وهل هذه الحالة النادرة هي السائدة في كل الأزمنة؟ جواب لا. فما دام أنه ما في عدو مداهم، فالعناية بالسنة والعناية بالعلم النافع والعناية بالقرآن والعناية بالتوحيد والعناية بالعقيدة على المسلمين أن يهتموا بهذه الأمور وأن يعطوا التوحيد أهمية كبرى ويعطوا العقيدة أهمية كبرى، العقيدة الصحيحة السلفية السنية، وأن يهتموا بالعلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما أن هذه المسائل الكثيرة تهمش وتضيع بدعوى أنه إذا جاء العدو ما هناك وقت للدروس، يعني يذكر حالة نادرة ويريد أن يعممها، هذا خطأ. الحالة النادرة لها وقتها، والحالات الأخرى لها حكمها. فلا بد أن يهتم بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد إذا دخل العدو والناس شذر مذر، كيف يجتمعون على دفعه وعلى قتاله والناس قد فلتوا وتركوا وهمشوا وضيعوا؟ لا عقيدة تجمعهم ولا كتاب سنة يجمعهم ولا منهج يجمعهم، شذر مذر. هذا حزبي وهذا صوفي وهذا شيعي وهذا رافضي وهذا علماني وهذا ماسوني وهذا وهذا، جاء العلم وما يدريك قد تجد من الناس من يستقبله ويقف في صف العدو لأنهم تركوا بغير عقيدة وبغير توحيد. ما يمكن يجتمعون إلا إذا اجتمعوا على التوحيد وعلى العقيدة وعلى الحق. ألا ترى إلى الروافض وهم يقتلون المسلمين في بلاد المسلمين ويقول الموت لليهود الموت للنصارى، وهو يقتل مسلمين ما يقتل يهود ولا نصارى؟ يعني إلى هذا الحد وصل هذا الفهم الأعوج، يشهر سلاحه على المسلمين ويقول الموت لليهود وللنصارى، موت اليهود والنصارى، لكن أنت الآن تقتل المسلمين؟ من علمك هذا؟ من عضاك هذه التعبئة الخاطئة؟ الموت في اليهود والنصارى، اذهب إلى اليهود والنصارى. فهذه التعبئة الخاطئة تركوا من غير توحيد غير سنة غير عقيدة. فجاءت الروافض وعبوهم هذه التعبئة الخاطئة وسلطوهم على المسلمين. كذلك أصحاب الحراك تماما نفس التعبئة خاطئة على من؟ على المسلمين في أي بلد؟ بلد المسلمين قتل وقتال وتحريق وتكسير وتدمير. من علمهم هذه تعبئة خاطئة؟ فهو يقول العدو الكافر، قل له الآن من المسلمين من يقاتل المسلمين، من المسلمين من يشهر السلاح على المسلمين كما هو الحال في أصحاب الحراك والحوثيين. فهم معبون هذه التعبئة الخاطئة. إذن معناه أن الناس أن المسلمين بحاجة إلى العلم، العلم الصحيح، العلم النافع، الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى التوحيد. إذا تعلم هؤلاء العلم الصحيح لا يمكن أن يرفعوا العصا على مسلم بريء، وليس السلاح الناري العصا، لأنه عرف التوحيد وعرف السنة وعرف العقيدة وعرف حرمة المسلم، عرف حرمة المسلم ومكانة المسلم عند الله. الآن عبوهم أنك إذا قتلت هؤلاء أنت من أهل الجنة، فالذي هو صادق في حب الخير يهتم بالعقيدة ويحرص على السنة وعلى التوحيد وعلى طلب العلم، يتفقه في الدين، يبتعد عن الحزبيين. الحزبيون كم ضللوا على الناس، كم. والآن هؤلاء أصحاب الروافض هناك من الحزبيين من يدافع عنهم، أصحاب الحراك الاشتراكيين هناك من الحزبيين من يدافع عنهم، معناه أن الحزبية تضليل، يضللون على الناس، لا يؤمنون ولا يؤتمنون. كيف تدافع عن اشتراكي وعن رافضي يقتلون المسلمين، يذبحونهم، يحرقون محلاتهم، يهدرون الدماء والأموال والأعراض، أصحاب كبائر، كيف أنت تدافع عنهم؟ فيا عباد الله، ننصح ونكرر بطلب العلم الشرعي، طلب العلم النافع، التمسك بالكتاب والسنة، التفقه في الدين، الرجوع إلى أهل العلم، الابتعاد عن أصحاب البدع، الابتعاد عن أصحاب البدع وعن الحزبيين الذين يضللون الناس. الحزبيون يضللون الناس، وأصحاب البدع أيضا يضللون الناس. انظروا كم أضلوا من أمة، جعلوهم يحملون السلاح في وجوه المسلمين، وفعلا قتل وقتال، ما يعطي المسلم إلا الرصاصة في رأسه أو في قلبه، نسأل الله العافية والسلام. فهو في ظني أنه مصيب، في ظني أنه ما قتل إلا عميل لليهود وللنصارى، وأنت عميل لمن حين تدمر العباد والبلاد؟ أنت عميل لمن؟ من مونك؟ من دفعك؟ من غرر بك؟ من عبأك هذه التعبئة الخاطئة؟ تأتي يوم القيامة وأنت محمل دماء المسلمين وأرواح المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. تريد جنة على قتل المسلمين؟ هكذا فقتل المسلمين وتريد جنة؟ والله هذه مصيبة، يعني وصلوا إلى هذا الحد. الذي قتل المسلمين ما له جنة، له نار، له عذاب، له خزي، وهم عرروا بهم وقالوا جنة. إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتله؟ كيف تعمل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا لأسامة بن زيد رضي الله عنه في حق رجل كان مشركا وأسلم في ذلك الوقت، قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، لأنه كان كافرا، كان مشركا. قال أشققت عن قلبه؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ كيف هؤلاء يقتلون المصلين، المصلين الصائمين؟ فيا عباد الله، ما ينفع الأمة إلا العلم النافع والعمل الصالح والرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم. أما بالنسبة للحزبيين لا يؤخذ عنهم العلم، ولا عندهم علم، ما عندهم إلا الجهل والعمى. لو كان عندهم علم ما ضموا أصواتهم إلى أصوات الروافض، ولا ضموا أصواتهم إلى أصوات الاشتراكيين، لكن لما كان عندهم الجهل والعمى وقفوا في صف الاشتراكيين وفي صف الروافض ويدافعون عنهم، وهم يعرفون أفعالهم في قتل الأبرياء. ما نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. وإلى هنا صلى الله عليه وسلم. سائل من الشبكة يسأل عن الملابس إذا أصيبت بالعرق في شهر رمضان هل تعتبر نجسة؟ الجواب لا، العرق طاهر لا يؤثر على صلاتك ولا على صيامك. وهذا سائل يسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة. الجواب إن كان على من يحلق اللحية فلا يجوز، لأنه إعان له على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك. وإن كان حلاقة لما يجوز له فلا بأس. وبالله التوفيق. يقول السائل عن حكم قراءة القرآن في شهر رمضان للحائض، لا بأس، ولكن بدون أن تمس المصحف إلا بحائل. وبالله التوفيق. السائل أبو جابر من ليبيا يسأل عن الوساوس في الصلاة وعن أحاديث النفس في الصلاة وخارجها. نقول اشتغل بالعلم النافع، اشتغل بالحفظ، واشتغل بالأذكار والأدعية، لا تفتح المجال للشيطان. اشتغل بما ينفعك، سبح الله، استغفر، هلل، كبر، اقرأ القرآن، اقرأ في الكتب النافعة. من الخطأ أن تكون غافلا ساكتا، يأتيك الشيطان بالوساوس وجدك فارغا فجرجرك. فإذا جاء الشيطان يجدك مشغولا، تستغفر وتهلل وتكبر أو تقرأ القرآن، ما عندك فراغ في هذه الوساوس. والله المستعان. السائل عدنان من المغرب يقول يحصل من بعض إخواننا هجر بعض لبعض إخوانهم وإخراجهم من دائرة أهل السنة وإلحاقهم بأهل البدع إذا خالفوهم في بعض المواقف، وإذا قلنا لهم نتصل بأهل العلم قالوا لا يلزم، لدينا كتبهم وأشرطتهم. الجواب الصواب هو الاتصال بأهل العلم وسؤالهم، سؤال أهل العلم من أهل السنة والجماعة، هذا هو الصواب. يحكى له الأمر وهل هذا يستحق الهجر أم لا، وهل من فعل هذا يخرج عن دائرة أهل السنة أم لا. فأنا أنصحكم بالرجوع إلى أهل العلم. والله المستعان. السائل عبد اللطيف من المغرب يسأل يقول هل صحيح أن السلف كانوا يتركون العلم في شهر رمضان وكانوا يتفرعون لقراءة القرآن والإكثار من العبادات؟ نقول هؤلاء إذا كانوا يفعلون هذا لأنهم في العلم طيلة العام، طيلة عامهم في العلم، فجاء رمضان فأعطوا القرآن أكبر نصيب. لكن الآن الناس في السنة بكاملها في ضياع إلا من رحم الله، فجاء رمضان فدخل المسجد يحتاج إلى القرآن ويحتاج إلى العلم، يحتاج إلى التوحيد والعقيدة وإلى الفقه وإلى التفسير وإلى الأخلاق والآداب، يحتاج إلى مسائل كثيرة. وهذا إذا لم يتعلم في رمضان الذي جلس للدروس، فغير رمضان ما يجلس إلا من رحم الله، ففي رمضان دخل وجلس، إذا لم يتعلم متى يعلم؟ فتكثف الدروس، ومع ذلك أيضا يحثون على قراءة القرآن وعلى الدعاء والذكر. وبالله التوفيق. السائل أبو محمد زاهر الحيدري يقول في سؤاله بأنه تناقش مع أحد الناس حول مسألة وجوب الدعوة إلى التوحيد أولا، فقال مناقشه إن هناك بعض الحالات التي تقدم على الدعوة إلى التوحيد، وذكر مثالا وهو أنه لو دخل العدو الكافر إلى ديار المسلمين فدفعه ومواجهته مقدم على الدعوة إلى التوحيد. هذا في حالة محدودة، هو أراد أن يعمم وهي محدودة، دخل العدو الكافر فعلى أهل البلد أن يجتمعوا على دفعه تحت راية الدولة، هذا كلام صحيح إذا حصل. وهل هذه الحالة النادرة هي السائدة في كل الأزمنة؟ جواب لا. فما دام أنه ما في عدو مداهم، فالعناية بالسنة والعناية بالعلم النافع والعناية بالقرآن والعناية بالتوحيد والعناية بالعقيدة على المسلمين أن يهتموا بهذه الأمور وأن يعطوا التوحيد أهمية كبرى ويعطوا العقيدة أهمية كبرى، العقيدة الصحيحة السلفية السنية، وأن يهتموا بالعلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما أن هذه المسائل الكثيرة تهمش وتضيع بدعوى أنه إذا جاء العدو ما هناك وقت للدروس، يعني يذكر حالة نادرة ويريد أن يعممها، هذا خطأ. الحالة النادرة لها وقتها، والحالات الأخرى لها حكمها. ف فلا بد أن يهتم بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد. إذا دخل العدو والناس شذر مذر كيف يجتمعون على دفعه وعلى قتاله؟ والناس قد فلتوا وتركوا وهمشوا وضيعوا، لا عقيدة تجمعهم ولا كتاب سنة يجمعهم ولا منهج يجمعهم، شذر مذر، هذا حزبي وهذا صوفي وهذا شيعي وهذا رافضي وهذا علماني وهذا ماسوني وهذا وهذا، جاء العلم وما يدريه قد تجد من الناس من يستقبله ويقف في صف العدو لأنهم تركوا بغير عقيدة وبغير توحيد. ما يمكن يجتمعون إلا إذا اجتمعوا على التوحيد وعلى العقيدة وعلى الحق. ألا ترى إلى الروافض وهم يقتلون المسلمين في بلاد المسلمين ويقول الموت لليهود الموت للنصارى، وهو يقتل مسلمين ما يقتل يهود ولا نصارى، يعني إلى هذا الحد وصل هذا الفهم الأعوج، يشهر سلاحه على المسلمين ويقول الموت لليهود وللنصارى، الموت لليهود وللنصارى، لكن أنت الآن تقتل المسلمين، من علمك هذا؟ من عباك هذه التعبئة الخاطئة؟ الموت لليهود والنصارى، اذهب إلى اليهود والنصارى. فهذه التعبئة الخاطئة تركوا من غير توحيد من غير سنة من غير عقيدة. فجاءت الروافض وعبوهم هذه التعبئة الخاطئة وسلطوهم على المسلمين. كذلك أصحاب الحراك تماما مستعبئة خاطئة على من؟ على المسلمين في أي بلد؟ بلد المسلمين، قتل وقتال وتحريق وتكسير وتدمير، من علمهم؟ هذه تعبئة خاطئة. فهو يقول العدو الكافر، قل له الآن من المسلمين من يقاتل المسلمين، من المسلمين من يشهر السلاح على المسلمين كما هو الحال في أصحاب الحراك والحوثيين. فهم معبون هذه التعبئة الخاطئة. إذن معناه أن الناس أن المسلمين بحاجة إلى العلم، العلم الصحيح، العلم النافع، الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى التوحيد. إذا تعلم هؤلاء العلم الصحيح لا يمكن أن يرفعوا العصا على مسلم بريء، وليس السلاح الناري العصا، لأنه عرف التوحيد وعرف السنة وعرف العقيدة وعرف حرمة المسلم، عرف حرمة المسلم ومكانة المسلم عند الله. الآن عبوهم أنك إذا قتلت هؤلاء أنت من أهل الجنة، فالذي هو صادق في حب الخير يهتم بالعقيدة ويحرص على السنة وعلى التوحيد وعلى طلب العلم، يتفقه في الدين، يبتعد عن الحزبيين. الحزبيون كم ضللوا على الناس، كم، والآن هؤلاء أصحاب الروافض هناك من الحزبيين من يدافع عنهم، أصحاب الحراك الاشتراكيين، هناك من الحزبيين من يدافع عنهم، معناه أن الحزبية تضليل، يضللون على الناس، لا يؤمنون ولا يؤتمنون. كيف تدافع عن اشتراكي وعن رافضي يقتلون المسلمين، يذبحونهم، يحرقون محلاتهم، يهدرون الدماء والأموال والأعراض، أصحاب كبائر، كيف أنت تدافع عنهم؟ فيا عباد الله، ننصح ونكرر بطلب العلم الشرعي، طلب العلم النافع، التمسك بالكتاب والسنة، التفقه في الدين، الرجوع إلى أهل العلم، الابتعاد عن أصحاب البدع، الابتعاد عن أصحاب البدع وعن الحزبيين الذين يضللون الناس. الحزبيون يضللون الناس، وأصحاب البدع أيضا يضللون الناس. انظروا كم أضلوا من أمة، جعلوهم يحملون السلاح في وجوه المسلمين، وفعلا قتل وقتال، ما يعطي المسلم إلا الرصاصة في رأسه أو في قلبه، نسأل الله العافية والسلام. فهو في ظني أنه مصيب، في ظنه أنه ما قتل إلا عميل لليهود وللنصارى، وأنت عميل لمن؟ حين تدمر العباد والبلاد أنت عميل لمن؟ من مونك؟ من دفعك؟ من غرر بك؟ من عبأك هذه التعبئة الخاطئة؟ تأتي يوم القيامة وأنت محمل دماء المسلمين وأرواح المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. تريد جنة على قتل المسلمين؟ هكذا تقتل المسلمين وتريد جنة؟ والله هذه مصيبة، يعني وصلوا إلى هذا الحد. الذي قتل المسلمين ما له جنة، له نار، له عذاب، له خزي، وهم عرروا بهم وقالوا جنة. إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتله؟ كيف تعمل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا لأسامة بن زيد رضي الله عنه في حق رجل كان مشركا وأسلم في ذلك الوقت، قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال إنما قالها خوفا من السيف، لأنه كان كافرا، كان مشركا. قال أشققت عن قلبه؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ كيف هؤلاء يقتلون المصلين، المصلين الصائمين؟ فيا عباد الله، ما ينفع الأمة إلا العلم النافع والعمل الصالح والرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم. أما بالنسبة للحزبيين لا يؤخذ عنهم العلم، ولا عندهم علم، ما عندهم إلا الجهل والعمى. لو كان عندهم علم ما ضموا أصواتهم إلى أصوات الروافض، ولا ضموا أصواتهم إلى أصوات الاشتراكيين، لكن لما كان عندهم الجهل والعمى وقفوا في صف الاشتراكيين وفي صف الروافض ويدافعون عنهم، وهم يعرفون أفعالهم في قتل الأبرياء. نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. وإلى هنا وصلى الله عليه وسلم.